الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في هذه القاعدة التي عنونت ضمنا في كلمات الفقهاء في طي مباحث لا تعاد، في طي مباحث لا تعاد. وإلا بنحو مستقل لم تعنون القاعدة. شوية ثانية نعم، فعنونت لديهم ضمنا في طي مباحث لا تعاد. طبعا القاعدة في ضمن كلمات الأعلام كما نستعرضها في الجهة الأولى، قاعدة تعرف بلا تنقض السنة بالفريضة، أو لا تنقض السنة الفريضة، يعني الفاعل السنة وال في ترتيب النحو يعني، والمفعول به هو الفريضة. إجمالا أصل تصور ألفاظ القاعدة بغض النظر عن الكلمات وعن الدخول في جهات البحث في القاعدة، مفاد الألفاظ عنوان القاعدة هو أنه هي قاعدة في مقام الامتثال، قاعدة في مقام الامتثال، وأنه في مقام الامتثال الخلل الوارد مثلا في السنة لا يوجب الإخلال في الفريضة. إجمالا هذا معنى. ولذا لو بني على عموم هذه القاعدة في غير الصلاة، لأن هذه القاعدة بهذا اللفظ بشكل واضح وردت في صحيحة زرارة في لا تعاد، في قاعدة لا تعاد، كان نفس قاعدة لا تعاد معللة بهذه القاعدة، قاعدة لا تعاد التي هي في الصلاة معللة بهذه القاعدة، لا تنقض السنة بالفريضة، أو لا تنقض السنة الفريضة، السنة الفريضة. أقول لو بني كما سنشاهد جملة من الأعلام بنوا على عموم القاعدة، فلو بني على عموم هذه القاعدة حينئذ لازم في الواقع بدل أن تكون لا تعاد مختصة بالصلاة، عندنا لا تعاد بعبارة أخرى في كل أبواب العبادات مثلا، أو نقول في كل أبواب المركبات الشرعية عندنا قاعدة لا تعاد كبيرة، بدلا أن تكون قاعدة لا تعاد مختصة بباب الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد العبادات، عليكم السلام، لا تعاد العبادات إلا من الفرائض مثلا، هكذا نعبر، لا تعاد العبادات إلا من الفرائض، إلا مما سمى الله، هذا التعبير نعبر عنه. لو فإذا تكون القاعدة لا تعاد كبيرة مثلا، أو تقول أن لا تنقض السنة الفريضة، نفس التعبير. على أي حال، إذا هذه القاعدة الفقهية قاعدة في مقام الامتثال، في مقام الامتثال، في مقام تصحيح الامتثال الناقص، طبعا النقص بنقيصة أو النقص بزيادة. هذا عن اتحال صورة القاعدة. لكن ما سنشاهده في كلمات الأعلام أن هذه القاعدة التي هي تعتبر كالأم لقاعدة لا تعاد في الصلاة، التي ربما سميناها الآن لا تعاد الكبيرة في كل العبادات، هذه القاعدة بدورها تنتمي إلى قاعدة أم أخرى أكبر. هذه القاعدة بدورها تنتمي إلى قاعدة أم أكبر منها، أوسع منها. لا تعاد في باب الصلاة، أو لا تعاد الكبيرة التي لا تنقض السنة الفريضة في مقام الامتثال. هناك قاعدة أم أوسع منها، ربما نصطلح عنها بأحكام الفريضة والسنة. قاعدة عن أحكام الفريضة والسنة، أو أهمية أحكام الفريضة على السنة، نستطيع أن نقولها التعبير، أهمية أحكام الفريضة على السنة. المقصود أن الفريضة تتميز بأحكام عن أحكام السنة. هذا الواقع أصل قانوني فوقي تولدت منه قواعد عديدة، منها لا تنقض السنة الفريضة في مقام الامتثال. وإلا موارد أخرى، كيف مثلا نجيب قواعد أخرى متولدة من هذه، قاعدة أخرى متولدة من دي القاعدة الأم الفوقية في عرض لا تنقض السنة الفريضة، قاعدة أخرى وردت في الروايات وفي كلمات الفقهاء أيضا، لا تقدم السنة على الفريضة، هي قاعدة أخرى، لا تقدم السنة على الفريضة. سنشاهد إن شاء الله في الروايات وفي كلمات الفقهاء أيضا هذه وردت. وهذه القاعدة لا تقدم السنة على الفريضة في مقام التزاحم، تلك في مقام الامتثال، هذه في مقام التزاحم. التزاحم أيضا من شؤون الامتثال، ما الفرق بينهما؟ الفرق في الواقع تلك في مقام الخلل الضمني للسنة الضمنية في المركب مع الفريضة الضمنية، لا تنقض السنة الفريضة هي في الواقع في قاعدة السنة الضمنية والفريضة الضمنية في ضمن مركب واحد، فلا تنقض السنة الفريضة، لا تعاد هي طبيعتها كذا، لا تعاد أن نسميها مصطلحة لا تعاد الكبيرة، هذه لا تعاد الكبيرة هي في ضمن السنة الضمنية والفريضة الضمنية في الامتثال في الضمنيات يعني. بينما لا تقدم السنة على الفريضة هي في مقام التزاحم بين واجبين مستقلين، هي في مقام التزاحم بين واجبين مستقلين. على كل هذه إذن قاعدة ثانية نجدها متولدة من تلك القاعدة الأم الفوقية كأصل قانون أحكام الفريضة والسنة. أحد ضوابط باب التزاحم لا تقدم السنة، أحد ضوابط أهمية الملاك هي هاي، سكون سنة أو فريضة، لا تقدم السنة على الفريضة.
لا أقصد أنه الآن لا تقدم السنة على الفريضة،
تحديد يعني ملاك الفريضة دوما أهم من ملاك السنة. عوامل كشف أهمية الملاك هي كونه فريضة أو كونه السنة لحظة واجبة مستقلة. أيضا من القواعد الأخرى التي تولدت من تلك القاعدة الأم، قاعدة ثالثة عنوانها الوارد في الروايات وفي كلمات الفقهاء: الفريضة ليس فيها وهم والسنة فيها وهم. وهم يعني شك. الفريضة ليس فيها وهم والسنة فيها وهم. هذه القاعدة الثالثة في الواقع هي في مقام إحراز الامتثال، أي أن الفريضة لابد أن تحرز يقينا أو بعلم تعبدي، بينما السنة ليس من الشرط أو التشدد فيها أن تحرز بعلم وجداني أو تعبدي، يمكن أن تحرز أو تتدارك وتعالج بنحو. هذه أيضا قاعدة أخرى ثالثة وردت في النصوص وفي النص وفي كلمات الفقهاء، قاعدة طبعا ليست مرتبطة بالامتثال، هذه مرتبطة بماذا؟ هذه مرتبطة بإحراز الامتثال. وفي فرق بين الامتثال وبين ماذا؟ وبين إحراز الامتثال. نعم، بين الامتثال وبين إحراز الامتثال. لأن في الامتثال عندك علم بالخلل، لكن الآتي من ناحية السنة لا يوجب الإخلال في الفريضة مع فرض تمامية الأجزاء التي هي من الفريضة. ففي فرق بين مقام الامتثال ومقام إحراز الامتثال. قاعدة رابعة أخرى أيضا متولدة نجدها في النصوص وفي كلمات الفقهاء من هذه القاعدة الأم، أحكام الفريضة والسنة. قاعدة رابعة وهي ماذا؟ قاعدة ما وافق الكتاب يؤخذ به. في طبعا الروايات المتعارضة ولو خالف السنة، عفوا ولو وافق السنة، اشتغل ما خالف الكتاب، ما وافق الكتاب يؤخذ به ولو خالف السنة، وما خالف الكتاب لا يؤخذ به ولو وافق السنة. بعبارة أخرى، الترجيح بالكتاب مقدم على الترجيح بالسنة. الترجيح بالكتاب إما موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب، هذا أيضا نوع ترجيح، جعل المخالف مرجوح وجعل الموافق راجح. دلالته قطعية لا طبعا بحث القطعية دي. الآن إذا مع كلام في أن درجة الإحراز واحدة، إيه على تفصيل طبعا، هذا مو على إطلاق على التعبير، لكن إجمالا، لكن المهم إجمالا أن الترجيح بالكتاب بغض النظر عن جهة أخرى، الترجيح بالكتاب مقدم على الترجيح بالسنة، تعبير هكذا. الترجيح بالكتاب مقدم على الترجيح بالسنة. طبعا هذا أيضا في مقام إحراز، لكن ليس إحراز الامتثال، هذا في مقام إحراز التكليف. في مقام إحراز التكليف، ليش إحراز التكليف؟ لأن الخبر والطرق التي هي الحجج تحرز لنا الحكم الظاهري، فإحراز التكليف يعني تنجيز وتعذير. طبعا إما تنجز لك الواقع أو تعذر لك الواقع، إحراز التكليف أيضا في مقام إحراز، لكن ليس إحراز الامتثال، لأن مراحل الحكم الشرعي عديدة. مر بنا تصوير أن الحكم الظاهري يقع في أي مرتبة من مراتب الحكم. الحكم الظاهري يقع في مرتبة إحراز. إذا أردنا أن ننسب الحكم الظاهري للحكم الواقعي، الحكم الظاهري يقع في مرتبة ومرحلة إحراز الحكم الواقعي. في الحكم الواقعي له مرحلة إنشائية، ملاك وإنشائية وفعلية وناقصة وتامة وفاعلية، إلى أن يأتي لإحراز التكليف. على يقولون مرحلة تنجيز وتعذير التكليف، تنجيز وتعذير التكليف بتوسط الحكم الظاهري. طبعا نفس الحكم الظاهري يمكن لك أن تصور له ملاك وإنشاء وفعلية وفلاه وتنجيز، نفس الحكم الظاهري له مراحل. لكن إذا أردت أن تنسب الحكم الظاهري إلى مراحل الحكم الواقعي، الحكم الظاهري يقع في مرتبة ماذا؟ إحراز الحكم الواقعي. الواقعي هو الإحراز الواقعي. واقعي ثانوي يعني بالمعنى، وليس واقعي واقعي، يعني واقعي شرع لأجل إحراز الواقعي. لا، هو فرق بين مذهب مدرسة أهل البيت والمذهب الأخرى، أن الظاهري استطراق الواقع وليس موضوعية. عندك بحث التخطيط أو التصويب، هذا معنى دلاك مصوب ونحن مخطئ. لذلك عندهم بدل أن يكون الشارع هو الرسول وعلمة أهل البيت، صار عندهم الشارع كل مجتهد، كل مجتهد هو الشارع، كل مجتهد هو الشارع. بس ما بعد ما خصوا التشريع، الرسول جعله ساعي بريد أعوذ بالله، أما المجتهدين جعلهم ماذا؟ جعلهم أصحاب ولاة الشرع، ولاة الشرع يعني. نعم،
هم الواقع.
ايه هم الواقع، فالرسول ساعي بريد، خدمة عند البريد، استغفر الله، وصد عنا، صد عنا في المال. واما الفقهاء والمجتهدين هم على كل ولاة الشرع. صيغة الصقيفة هي هذه، علي تعالى ايام وقام تحسس اكو في صلاحية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة إلى هؤلاء الذين يجتهدون في السقيفة وكذا، اجتهد فتأول مصوب، هؤلاء هم ولاة الشرع، لا يشاءون إلا أن، لا ما يشاءون فيشاء الله، إلا إذا شرعوا شيء فيشاءه الله، هكذا نظرية التصويب يعني. على يد حال، فإذا الحكم الظاهري يقع في أي مرحلة؟ الحكم الظاهري يقع في مرحلة إحراز الحكم الواقعي. إذا أردنا أن ننسب الحكم الظاهري إلى مراحل الحكم الواقعي. أيضا قاعدة خامسة موجودة، خامسة حين؟ قاعدة خامسة موجودة، وهي أيضا ما وافق الكتاب يصح، وما خالف ما موافقا التقديم بموافقة الكتاب. لكن في أي مقام؟ في مقام ليس الحكم الظاهري، في مقام الأحكام الواقعية. كيف يعني؟ في كل شرط وافق الكتاب، وإن كان في التعبير وافق الكتاب والسنة فصحيح، وكل شرط سواء شرط ضمني أو شرط معامل أو شرط هو معاملة خالف الكتاب والسنة فلا يؤخذ به. طبعا عندنا الشرط، عندنا الصلح، عندنا النذر والعهد واليمين، وعندنا أمر الوالدين، وعندنا أمر كل ولي بعد، يعني ستة أمور تقريبا، ستة أو سبعة أمور: الشرط، الصلح، النذر، العهد، اليمين، أو قل النذر وأخواته، حتى القسم، النذر وأخواته، وأمر الوالدين أو أمر كل ولي. في الواقع هنا أيضا جعل في الرتبة الأولى الكتاب والسنة. نعم، طبعا هذا بحث الكتاب والسنة إن شاء الله نتعرض له بشكل مفصل في بحث التعارض والتراجح، دي القاعدتين الأخيرتين يعني الرابعة والخامسة سنتعرض لها في بحث التعارض والتراجيح، وسنبين أن هاتين القاعدتين في الواقع ترجعان إلى ميزان أساسي في الشريعة، في معرفة الشريعة، والتخطي عن هذا الميزان أوجب انحراف فرق كثيرة في منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. التخطي عن هذا الميزان أوجب انحراف في انحراف ونشوب فرق عديدة زاغت عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم بسبب التخطي عن هذا الميزان، وأنهما ترجعان إلى بحث المحكم والمتشابه اللي هو منهج عقلي فطري، أنه يرجع إلى يؤخذ بالمتشابه ويترك المحكم. وكيف الآن للأسف في الفترة الأخيرة بدت نوع من التشكيكات في جملة من مسلمات المذهب بالتمسك بالمتشابه في قبال المحكم، وأحد مظاهر العنيفة أو أحد المظاهر الشديدة لهذا الزيغ الذي يذب الآن على الحال أيام ما كان هو التمسك بصحة السند أو ضعف السند، يعني الخبر الصحيح هو كل شيء في الدين الآن، والحال أن القطعيات صدورا والقطعيات دلالتان تهمش، القطعيات صدورا والقطعيات دلالتان تهمش، ويؤخذ بالخبر الصحيح الظني والذي هو دلالة أيضا ظنية فوق كل شيء. وهذا طبعا أساس فرق عديدة حتى الآن معاصرة لنا كالسلفية وغيرها التي تشيد الدين أو عقائد الدين على الخبر الصحيح وتترك الأدلة القطعية صدورا ودلالة. أي طبعا الآن ذنب فينا نحن. هذا التمسك بترك نبذ المحكم صدورا القطعي صدورا والقطعي دلالتان والتشبث بالخبر الصحيح هذا على حال آفة خطيرة الآن ظاهرة فيها البحث. ومن علائم هذه الظاهرة الآن المتفشية حتى في الأوساط العلمية لدينا فينا سأبحثها بشكل مفصل إن شاء الله في التعارض والتراجيح إذا الله وفق نبذ دراسة المضمون قبل دراسة السند. والحال أن الأدلة القطعية المتضافرة تؤكد على أن الركن البنيوي لحجية الخبر هو أولا سلامة المضمون ثم تفحص تأتي نوبة حجية السند. حجية السند سلامة المضمون وهذا ما عرف اعرضه على الكتاب والسنة. اعرض الخبر على الكتاب والسنة اي نعم يعني ما تعرض المضمون دراسة المضمون كيفية توافق هذا المضمون الظني مع المضمون القطعي في الشريعة. هذا بيان آخر لمحورية القطعي والمحكم وتبعية الظني له كمنهج هندسي يعني حتى منطقية في معرفة الشريعة ومعرفة الدين. للأسف الآن على العكس يعطف المحكم على المتشابه يعطف متشابه في السيرة متشابه في الروايات في الأقوال يعطف عليه المحكم هكذا. فهي طبعا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دوما هذا إذا كان عطف المحكم القطعي على المتشابه فبالتالي علي ندب إلى ملك الروم كيد سندها وين هذه لا قاتلنا تحت استغفر الله رأيت معاوية وكذا وين هذه سندها شنو مضمونها وين الفاظها وين معنى معكوسة القضية بالتمام. حقيقة التاريخية هو معاوية تحالف مع الروم لأجل القبض على أمويه وهدد بأمويه مع ذلك ملك الروم ومعاوية وأرسل الإمام الحسن وكان يزيد هنا في الاحتجاج موجودا. المقصود عكس متشابهات السيرة أصلا صدورها كيف سندها كيف دلالتها كيف يتشبث فيها لهذه بعض أصول مقاومة ولم يجرى ومنها القبيل إلى ما شاء الله. نعم هذا بيجي بحثا إن شاء الله بشكل مفصل ومهم. نعود إلى ما كنا فيه. المهم أن هذه قواعد الآن خمس ولربما يجد المتتبع أكثر من ذلك بعد هذا حدود ما استطعت أن أتتبع على الاتحال إلا أنه كله ينشأ من قاعدة أم فوقية أصل فوقي وهو ماذا أن أحكام الفريضة والسنة. نستطيع أن نعبر عن تلك القاعدة الأم الفوقية بهذه التعابير. الفريضة أصل تشريعي فوقي للسنة هذه أسم تعابير أخرى عن ماذا عن القاعدة الفوقية الأم لا عن القواعد المتفرقة. الفريضة أصل تشريعي فوقي للسنة ونستطيع أن نعبر عنها بتعبير ثالث بعد. ثبات الفريضة الفريضة مع طرو الأحوال على السنة. عفوا، تبعة الفريضة وطرو الأحوال على السنة، تعبير هكذا أو أولى، ثبات الفريضة وطرو الأحوال على السنة. طبعا هذا منهج، هذه قاعدة الأم الفوقية، قاعدة أم فوقية ليس فقط في بحوث التشريع. الست قواعد الآن اللي راعيناها بحوث في معرفة التشريع والتشريع، عدا طبعا القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة ليست مختصة بالتشريع، بل مرتبطة حتى بالفقه السياسي وفقه القضاء، بالفقه التنفيذي. القاعدة الرابعة، وفي الواقع هذه القاعدة التي هي أصل فوقي تراعى حتى من قبل الحاكم، الحاكم الشرعي في سياساته الدينية. هي أصل في الواقع ليس فقط أصل في معرفة التشريع بل في صلاحية وكذا، بل هي في الواقع أصل أيضا قويم يراعى في بحوث حتى الفقه السياسي وفقه القضاء. فبحسب كل مورد تلزم رعاية الفريضة مقدمة على رعاية ماذا؟ السنة. طبعا هذا الذي ذكرناه من الفريضة والسنة سيتبين في خلال طيات البحث النسبة بين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسنة المعصومين الكلام الكلام، يعني تقدم مراعاة السنة النبوية على سنة المعصومين عند تزاحم أو عند كذا المجرى، حتى في مقام باب التعارض والتراجيح مثلا اللي هي القاعدة الخامسة. لدينا روايات أن المدار يعرض كلامهم سلام الله عليهم على كتاب الله وسنة النبي القطعية. طبعا المقصود من كلامهم عليهم السلام يعني ما ينسب لهم، وإلا كلامهم هو كله نور واحد، المقصود يعني ما ينسب لهم. وسيأتي طبعا البحث في ده مفصلا في التعارض والتراجيح. هذا على حال مجمل اسم القاعدة. بعد ما ندخل في الجهات أو قاعدة، الجهة الأولى التي سندخل فيها إن شاء الله غدا إذا الله سهل، غدا البحث على إتحال غدا هو شنو كلمات الفقهاء، لأنه بدأ الإنسان أن يخوض فيها يتحسس أمر يوسف أنه هذا الفقهاء جاسوا خلال الديار كيف رأيهم كذا فلان كذا، فسنتعرض إن شاء الله لشرح كلمات الفقهاء بشكل وافر كي نتثبت ونكون على بصيرة من الآراء المختلفة والمجرة. إلى غد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. شنو غد؟ طبعا تحويل الساعة، الساعة 4 العصر. بكرة زين، بعد بكرة إن شاء الله الثلاثاء يعني، ها فبكرة تعطيل زين. لا 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 بعدها لا ويا الشيخ لا ما متت عينك، نفس قوي ها يكشن بس اليوم الله يهديك. فاليوم العصر الساعة 4 يتحول اليوم أكثر يوم زين. عجل بكرة تعطيل يوم الثلاثاء ناخذ، يوم الثلاثاء إن شاء الله نواصل، فبكرة ما حد بنورزنا. لا لا الثلاثاء إن شاء الله. الثلاثاء ان شاء الله ناخذ بس يوم واحد تعطيل اكراما للنوروز. ها ها توقيت القديم يعني.